لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: ولا إطلاق في أدلة التقليد. يقع الكلام من المصنف في مطلب جديد، وهو بالدقة تنقيح لدليله السابق، حيث استدل المصنف على عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله حيث استدل المصنف فيما سبق بالأصل على لزوم تقليد الأعلم وعدم جواز تقليد غير الأعلم، وكان المراد من قوله الأصل هو العموم الشامل لفتوى الأعلم وغيره، وحيث دل الدليل على جواز تقليد المجتهد فيكتفى بالقدر المتيقن وهو الأعلم، وأما غير الأعلم فيبقى تحت العموم. ولذا قال في آخر عبارته السابقة: وعدم دليل على خلافه، على خلاف الأصل. هذا التعبير الأخير يحتاج إلى تنقيح، فإذا وجد دليل على خلاف الأصل يخرج غير الأعلم، يخرج فتوى غير الأعلم من العموم، فيثبت جواز تقليد المجتهد مطلقا، الأعلم وغير الأعلم. أما إذا لم يقم الدليل على جواز تقليد غير الأعلم، يعني بقي العموم على عمومه شاملا للمجتهد غير الأعلم. ولذا تعرض المصنف للوجوه التي قيلت كدليل على حجية فتوى غير الأعلم، والتي إن تمت خصصت العموم، فيتعرض المصنف لها ويناقش كل ما ذكر، فيتنقح ويتحقق ويكتمل ويتم دليله على لزوم تقليد خصوص الأعلم. والوجوه التي ذكرت هي الآتي: الوجه الأول إطلاق الأدلة، فإن مقتضى عدم التقييد في الأدلة التي دلت على جواز التقليد مع مراعاة مقدمات الحكمة يثبت فيها الإطلاق، من قبيل: وأما من كان من الفقهاء مخالفا لهواه متبعا لأمر مولاه، إلى قوله: فللعوام أن يقلدوه. فالمشرع في مقام البيان وقادر على التقييد، ولم يقيد بكونه الأفضل أو الأعلم، فيتم الإطلاق، أي فللعوام أن يقلدوا الفقيه بالشروط المتقدمة، سواء كان الأعلم أم غير الأعلم. هذا هو الوجه الأول، وفيه يجيب المصنف عن هذا الدليل بجوابين. الجواب الأول أن هذه الأدلة من النصوص تقدمت الإشارة إلى عمومية دلالتها على جواز التقليد وعلى كونها مقدمة لتحصيل العلم، فجميع الأدلة من النصوص المتقدمة فيها احتمالان: إما أخذ قول المجتهد تعبدا، وإما من باب تحصيل العلم بالحكم الشرعي، فلا دلالة فيها على الاتباع تعبدا كما هو مقتضى التقليد. الوجه الثاني، نعم، هذا ذكرناه كمثال، ولا هو اكو عندنا ادله روائيه مصنف تقدم من عنده ذكر ان بعض الاعلام استدل بنصوص شرعيه على جواز التقليد. نعم، المصنف ما قبل، اشار الى، وان كان البعض يعني اشكل على المصنف بانه انت في مقام الاستدلال، سكت المصنف لم يناقش، فيفهم على انه قبل هذا، لكن من مجمل كلامه قد البعض له كلام اخر ان المصنف ناقش فيها كما في غيرها من النصوص السابقه في مساله اصل جواز التقليد بانها لا تدل على خصوص الاتباع تعبدي. الروايات التي دلت على جواز أخذ كلام المبلغ، أخذ كلام المبلغ إذا كان بنحو التعبد هذا تقليد، أما إذا كان أخذه بنحو طريق لتحصيل العلم بالحكم الشرعي فبعد ما يكون دليل على جواز التقليد، صار أعم. فالمصنف في المقام حيث استدل المستدل على جواز تقليد غير الأعلم بالإطلاق، الإطلاق فرع دلالة النص على التقليد، على جواز التقليد. فالمناقشة الأولى المصنف يقول أن هذه النصوص جميعا ليست ظاهرة في جواز التقليد، وإنما جواز التقليد أحد الاحتمالات، الاحتمال الآخر أن يكون باب مقدم لتحصيل العلم بالحكم الشرعي. فإذن لو كانت تلك النصوص تدل على جواز التقليد حينئذ نأتي إلى الإطلاق، الإطلاق متفرع على جواز، على أصل المطلب. مصنف يقول أصل المطلب مو تام، أصل دلالة الروايات والنصوص على جواز التقليد مو تام، إذا تم حينئذ ننتقل إلى مسألة الإطلاق. هذه المناقشة الأولى. طبعا المناقشة الثانية، لو سلمنا دلالة النصوص على جواز التقليد فلا نسلم الإطلاق، إذ من شرائط الإطلاق كونه في مقام البيان، كون المشرع والمتكلم في مقام البيان من تلك الجهة المرادة أو المبحوث عنها. والظاهر من النصوص الدالة على جواز التقليد لو سلمنا بها
فهي في مقام التشريع، أي في مقام بيان حجية الرجوع إلى المجتهد، وليست في مقام البيان من جهة تفاصيل ذلك الرجوع، هل هو إلى الحي أو الميت، هل هو إلى الأعلم أو حتى غير الأعلم، هل إلى المجتهد الرجل أو حتى المرأة، وغير ذلك من التفاصيل، ليس في مقام البيان من هذه الجهة، وإنما هو في مقام أصل التشريع. صار واضح إن شاء الله؟ هذا الدليل الأول ورده. الدليل الثاني السيرة، حيث قامت سيرة المتشرعة على تقليد المجتهد من دون البحث عن تفاصيل أعلمية وغير أعلمية. نعم، من دون الدخول في هذه التفاصيل ومن دون المقارنة، فإن كل مجموعة من المتشرعة يرجعون ويتبعون ويقلدون من هو في رقعتهم الجغرافية، من هو في بلدهم، أو من هو في بلد الأقرب فالأقرب. ومن الواضح أن هذا يكشف عن عدم عملهم بالرجوع إلى الأعلم، وإنما يبحثون عمن كان قوله حجة، فتدل سيرة المتشرعة على جواز تقليد المجتهد مطلقا حتى لو لم يكن هو الأعلم. وفيه يناقش المصنف، واضح الدليل؟
نعم واضح.
يقول المصنف: نمنع هذه السيرة، بل السيرة قائمة على الرجوع للأعلم، ولا يحصل خلط للباحث بين كون السيرة ترجع لا تميز الأعلم من غير الأعلم، وبين الاشتباه أو الخطأ في تشخيص الصغرى، أي من هو الأعلم. كما هو واضح لمن تتبع السيرة، ولا ريب أن المتشرعة إذا كان في بلدهم أكثر من واحد ممن كان قوله حجة فيفاضلون بينهم، وإذا كان واحدا فيعتقدونه هو المتعين لصعوبة البحث أو لاعتمادهم على أمارات نقلية وغيرها في تلك الأزمنة. إذن سيرة المتشرعة ليست دليلا في المقام. واضح المناقشة؟ الدليل الثالث.
نعم. الناس كانوا تدور على الفقيه علما نرجع في بلدنا.
نعم. تشير
لسان بعض الروايات.
نعم.
هذا يدل أنه هم ما عندهم تفريق، يعني هم يريدون هم فقيه يرجعون إليه. هذا الدليل صحيح شيخنا؟
نعم.
فش يعني ما صار واضح أنه هو يناقش شلون.
صنف يقول هاي نمنع هذا اللي كان الرجوع لبلدهم. أكو نقطة دليل سكت عنها. إذا في نفس البلد كان أكثر من فقيه المين يرجعون؟ نعم، في البلدان التي يوجد فيها فقيه واحد، شخص واحد قوله حجة، يرجعون إليه. هذا بعد يرجعون إليه بحثوا عن الأعلم في بلد آخر أو لا، هذا جواب شنو؟ أنهم كانوا يعتقدون ولو من باب تشخيص الخطأ في تشخيص الصورة، كانوا يعتقدون أنه هذا الأعلم، مكان آخر ما يعتقدون أكو أعلم. إذا أكو واحد آخر فمثله أو أقل. إذا كان متعدد شنو في بلد معين كان أكثر من فقيه أكثر من مرجع، المن الرجوع يفاضلون لما يفاضلون؟ بس هذه قل لي إياها.
هو هاي النقطة أنه المصنف مثلا السيرة وجد أنه هما حتى مع وجود التعدد كانوا يبحثون عن الأعلى، ما يظهر لنا
انه
هم كانوا بس
هاي يظهر لنا منه وين شفنا احنا؟ خلينا نرجع لزمن المتقدمين اللي كان مثلا الرواة موجودين في خراسان، في بلدان متعددة من خراسان، في العراق، اطراف الكوفة، مدينة، قطيف، غيرها. في تلك الأزمنة كان الرواة بعد ما يدرسون ويبحثون وكذا مو فلولا نفر يرجعون لأهلهم، فيصير في بلد اكثر من واحد لولا
يصير طبعا.
فشنو رجعنا لتلك البلدان مصنف يناقش يقول انتم كونوا تثبتونا. احنا نسال اذا كان اكثر من واحد فكونوا تثبتونا انهم ما كانوا يفاضلون، كانوا يرجعون لاي كان، في حين لا احنا ندعي انه بالبداهه في كل موطن الموطن الناس يفاضلون. اذا يفاضلون خلاص يبقى الكلام تشخيص صغرى، يشتبهون هذا اعلم ذاك اعلم، هذا افضل ذاك مفضول، سقدي خطؤون هذا الشيء آخر، بس مجرد يفاضلون هو هذا كافي دليلنا. إذا كان عوام الشيعة المتشرعة لا ينظرون إلى المفاضلة دليلكم تام، هذا كون ثبتونا. احنا ندعي المصنف يقول هاي السيرة ممنوعة، أنه في حالة التعدد أكو مفاضلة، إذا أكو مفاضلة خلص كلامنا تام. الدليل الثالث أن وجوب تقليد الأعلم لو قيل به يلزمه العسر والحرج والتالي باطل، فالمقدم مثله. إن قلنا بوجوب تقليد الأعلام لزم العسر والحرج والتالي شنو؟ باطل، فالمقدم مثله. طيب بيان الملازمة، لو قلنا بتقليد الأعلام انحصر التقليد به وبالتالي لزوم رجوع عامة الناس على كثرتهم إلى هذا الفقيه الواحد، ولكل واحد أو فئة من الناس حوائج علمية من الإفتاء والقضاء ونحوها من الحوائج الفقهية، ولا يمكنه تغطيتها، لا يمكنه للفقيه الواحد تغطيتها وسدها حتى لو ترك قضاء جميع حوائجه، فيقع في العسر والحرج.
فمن جهة المجتهد هو الذي
سيقع بالعسر
والحرج
شيخنا. هسه هيك الوجه، شوف المناقشة شلون.
نعم.
هذا الوجه وفيه يناقش المصنف أن لزوم العسر والحرج المدعى تارة من جهة المجتهد وأخرى من جهة المقلد. أما من جهة المجتهد فما ذكر في الدليل ممنوع، إذ للفقيه الأعلم أداء وظائفه مع الناس من خلال رسالته العملية أو فتاواه المطبوعة، وكذلك من خلال شبكات الوكلاء، فلا تنحصر المراجعة به، ليلزم ما قيل، ليلزم ما ذكر. وأما بلحاظ المقلد، يعني إن كان الحرج يلزم المقلد، فتارة من حيث إمكان الوصول إليه، يعني قد يقال بأن الفقيه الأعلام موجود في مكان معين، فكون الكل يقلدونه فيجب على كل المتشرعة في أصقاع الكرة الأرضية وأطرافها الحضور والمراجعة، فيقع المكلف المقلد في الحرج. وجوابه إذا كان هذا المراد، فجوابه أن المقلد أيضا له الاعتماد على الرسالة العملية، كما أنه منقوض بما يراد إثباته بنفس الإشكال. يعني لو قيل بجواز تقليد غير الأعلام، فهل سيجد أهل كل بلد فقيها قريبا لهم يقلدونه؟ إذ الديدن الآن ومنذ سنين أن الفقهاء في المراكز العلمية كالنجف والحلة، سامراء، بغداد، قوم، ولم تخرج عن هذه الدائرة. واضح الجواب الثاني؟
يعني
نقضي طبعا، يعني لو سلمنا تبون تقولون هذا الفقيه إذا حصرنا التقليد به شي يجيب الناس من اليابان، شي يجيبهم من البرازيل، شي يجيبهم من نيويورك لهنا، أما ذولا سالي بالمدينة وبال من اليمن والتجايم ما أدري من طاجيكستان وما أوزبكستان وجاي ذولا عاد بس بها مجال، لا روح اليابان لهنا شي يجيبه، نقول له هذا تنحل، هذا الإشكال ينحل إذا قلنا بتقليد غير الأعلام؟ في تقول ينحل؟ وين يعني أنت راح تجيب بهاي المناطق مثلا أكو مراكز علمية حتى يتواجد بها فقيه ويقلدون؟ إذا كلش فما موجود بالنجف، موجود وين؟ بغداد بالحلة، موجود بقوم، بالتالي ما انحلت المشكلة. واضح إن شاء الله؟ هذا إن كان شنو؟ العسر والحرج يقع فيه المكلف من جهة شنو؟ المكان والوصول. وأما من جهة تشخيص الأعلام، يعني يحتمل أن المستدل يريد أن يقول حصر التقليد بالأعلام يوقع المكلف المقلد في الحرج من جهة ماذا؟ من جهه كيفيه تشخيص الاعلام وشرح شخص الاعلام بين هاي الفقهاء. هذا اللي موجود قلنا متشرعه واماميه وفي بلدان البرازيل في اليابان في لندن شلون هذول يشخصون الاعلام فيقع في حرج. اذا كان هذا هو المقصود فجوابه ان تشخيص اصل الاجتهاد ليس بأصعب من تشخيص الأعلام. يعني أنت كيف ستتجاوز إشكاليات تشخيص الاجتهاد إذا جوزنا تقليد غير الأعلام؟ يعني كن مجتهد. شلون راح تشخص؟ بالطرق اللي راح تشخصها راح تتبعها لتشخيص غير الأعلام كمجتهد هي بعينها تتبع في تشخيص الأعلام. شياع اختبار هن ذني كلهن اللي في حيز إثبات كونه مجتهد هن نفسهن في حيز إثبات كونه أعلم. مع الالتفات إلى أن كلا الأمرين يعني تشخيص الاجتهاد وتشخيص الأعلمية موكول لذوي الاختصاص المعروفين بأهل الخبرة أو بالتدرج يعني شبكة حيل على شبكة تسأل أنت في منطقتك أنت راح تسأل الثقة اللي يمك. الثقة هو سائل من هو أستاذة أستاذة من هو أعلم منه من هو أعلم منه إلى أن تصل إلى دائرة التشخيص. فلا لا يلزم وقوع المكلف والمقلد في الحرج لو قيل بلزوم أو بجواز بلزوم تقليد الأعلام. واضح إن شاء الله. هذا كله الجواب الأول. الدليل الثالث هذا الجواب الأول. كل هذا الجواب الأول. الجواب الثاني واضح الفهرسة لو اشتبهنا أن العسر والحرج من الأمور الشخصية لا النوعية فلا يصلح الاعتماد عليها في نفي شيء عن العموم وبعبارة أخرى لو سلمنا لزوم العسر والحرج فهو بلحاظ أفراد كل بحسبه فمن لزمه الحرج فليقلد غير الأعلم. أما الذي لا يقع في الحرج ما دليل تقليده غير الأعلم؟ هذا الجواب الثاني. واضح إن شاء الله شيخ أمير؟ واضح. قال ولا إطلاق في أدلة التقليد. هذه وين هاي جواب عن شنو بعد العبارة اللي قبلها؟ مو قال وهو الأقوى بناء يعني لتقليد الأعلم للأصل وعدم دليل على خلافه. قد يجي البعض شو يقول لا أكو دليل على خلافه إطلاق وسيرة ولزوم حاله. هو إجا جواب قال لا ولا إطلاق في أدلة التقليد بعد الغض عن نهوضها على مشروعية أصله. يعني بعد الغض عن نهوضها يعني إشكال أول أصلا ليست دالة على أصل التقليد. وإذا غضضنا النظر عن مشروعية عن أصل دلالتها على التقليد فيجي إشكال شنو هي في مقام التشريع. ولا إطلاق في أدلة التقليد بعد الغض عن نهوضها على مشروعية أصله لوضوح أنها إنما تكون بصدد بيان أصل جواز الأخذ بقول العالم لا في كل حال. هي ما دلت على أخذ قول العالم على كل حال، وإنما هي في مقام إثبات أصل الحجية من غير تعرض أصلا لصورة معارضته بقول الفاضل يعني الأعلم، كما هو شأن سائر الطرق والأمارات على ما لا يخفى. هذا الدليل الأول ومناقشته. ودعوى السيرة على الأخذ بفتوى أحد المخالفين في الفتوى من دون فحص عن أعلميته مع العلم بأعلمية أحدهما، شنو هذا كله؟ ممنوعة. بمن ممنوعة؟ بما بينا. ولا عسر، دليل الثالث، ولا عسر في تقليد الأعلم، لا عليه لا على الأعلم. ليش؟ لأخذ فتواه، يعني إمكان أخذ فتاويه من رسائله وكتبه، ولا لمقلديه، يعني ولا عسر على مقلديه. لذلك أيضا يعني بالاعتماد على الرسائل العملية. وليس التشخيص، قد يقال لا عسر حرج من جهة أنه كيف للمكلف المقلد أن يشخص الأعلم، فقال وليس تشخيص الأعلمية بأشكل من تشخيص أصل الاجتهاد. هذا كله الجواب الأول. الجواب الثاني، مع أن مقتضى نفي العسر الاقتصار على موضع العسر على حالة شخصية بلحظة كل فرد معامة، فيجب فيما لا يلزم منه عسر، فيلزم تقليد الأعلم فيما لا يلزم منه عشرون. أما اللي يلزم العسر يعني الجواب الثاني ذات نزلنا، من يقع في العسر لأي مدخل من المداخل المتقدمة هذا يخلي قلد غير الأعلم. أما اللي يتمكن من تشخيص الأعلم ولا يلزم عسر من الذهاب والإياب أو من تحصيل فتوى المجتهد أو من مراجعته أو إلى آخره، فهذا شنو الدليل على أنه يقلد غير الأعلم؟ فلا بد أن يقلد. المهم المناقشة الثانية أن أدلة العسر والحرج أدلة تثبت الأحكام لأشخاص لموضوعات شخصية لا عامة. إلى هنا شنو ستم؟ إلى هنا تم دليل المصنف، وهو أصالة العموم، الأدلة الدالة على منع العمل بالظن، ولا يوجد مخصص إلا بلحاظ الأعلم، أما بلحاظ غير الأعلم فلا يوجد دليل يخرجه، لا يوجد مخصص يخرجه من العموم، فيبقى تحت العام، فيثبت لزوم تقليد الأعلم بالأصل وعدم المخصص. المطلب الآخر فيما ادعي، هذا المطلب الثاني الآخر شنو؟ فيما ادعي من أدلة أخرى على لزوم تقليد الأعلم. المصنف مستدل على لزوم تقليد الأعلام بيا دليل الأصل وعدم المخصص. هنا بهذا المطلب الآخر راح يجي شو يسوي؟ يتعرض للأدلة الأخرى على لزوم الأعلام ويناقشها ما يقبل بيها. الدليل الأول الإجماع، إذا ادعي قيام الإجماع واتفاق الفقهاء على لزوم تقليد الأعلم. نعم.
المصنف يتبنى عدم وجود تقليد الأعلم، وهذه الأدلة اللي قبل شوي ذكرناها هي متعرضة إلى منع وجود تقليد الأعلم وناقشها.
عيدوا لي.
المصنف.
تفتوا يا. أريد تجاوبون.
المصنف ذهب.
واضح بعد مصنف تقليد الأعلم.
المصنف ذهب إلى عدم وجود تقليد الأعلم تمسكا بالأصل وعدم وجود المخصص. غير شيء شغله
لزوم تقليد الأعلم. سبق لفظتكم لو ملتفتين. فالمصنف أقام الدليل على شنو؟ عدم لزوم تقليد الأعلم. لزوم تقليد الأعلم. شنو دليله كان؟ عندنا عموم يقول لا يجوز العمل بالظن، هذا شامل إمن كل ظن. فتوى المجتهد تفيد الظن، يا مجتهد أعلم وغير أعلم، اثنيناتهم تفيد الظن. اجاني دليل اثبت الحجيه لقول المجتهد مضن، كما قام الدليل على حجيه الظن بالخبر وحجيه الظن بالسيره الى اخره، قام الدليل على حجيه الظن الخاص اللي منين متحصل؟
من
فتوى المجتهد. صار عندنا عام واجا مخصص، العام يفترض شيء، عفوا المخصص يفترض شيء يسوي، يخرج من العام الظن اللي من الفتوى المجتهد. اجانا سؤال، المجتهد اعلم وغير اعلم، كلاهما مشمول بالعام، الخاص يخرجهم اثنينهم لو واحد، يخرج الاعلم من العام فيثبت له الحجيه ويخرج غير الاعلم ايضا من العام وتثبت له الحجيه، او كيف
يخرج المقدار المتيقن؟
المتيقن اللي هو من المتيقن
الافضل
الاعلم والافضل، هذا قدر المتيقن خرج من العام.
نعم.
وتشمل ادله حجيه قول المجتهد.
نعم.
اما غير الاعلم نشك مشمول بالخاص لو ما مشمول
فيبقى تحت العام.
نعم. فاذا ثبت لزوم تقليد الاعلم.
نعم.
واما غير الاعلم ما عندنا دليل على عدمه، وانما لا دليل على حجيته، فبقى تحت العام. فاذا اجى واحد وش قال؟ قال انا عندي دليل اخرجه، انتم مو جبتوا دليل على اخراج الاعلم من العام وثبتت حجيته ويجوز تقليده، انا راح اجيب لكم دليل على جواز تقليد المجتهد غير الاعلم، فيكون هذا الدليل الذي يعطي الحجيه لغير الاعلم شو يصير؟ مخصص للعام، يعني يخرج من العام المجتهد غير الاعلم،
فيجوز تقليده ايضا
اللي هو ذن الوجوه الثلاثه اللي ذكرناها، ذن الشردن يثبتن حجيه تقليد. غير الاعلم بعنوان غير اعلم، فاذا ثبتت حجيه قول غير الاعلم بعنوان كونه غير اعلم، تكون هذه الوجوه الثلاثه صالحه لتخصيص العام، فيثبت حجيه المجتهد مطلقا اعلم وغير اعلم. اجى المصنف قال لا، هاي الادله كلها مو تامه، اذا مو تامه غير الاعلم المسكين وين بقى؟ تحت العام. ثبت الخارج منه الى حجيه فقط الاعلم. كملنا هسه المصنف استدل، قال اني صار عندي دليل كامل وهو الاصل مع عدم المخصص، هذا شيء ثبت لي لزوم تقليد الاعلى. خلصنا
الجواب على الخلاف
اي هذا خلصنا نقطه راس سطور فيما لا نروح نجيب ثاني يوم. اجا واحد ثاني ايش قال؟ قال انت يا ايها المصنف أنا وياك أقول بلزوم تقليد الأعلم، أحسنت أنت جيب الدليل، أنا راح أجيب لك بعد أدلة أخرى على ماذا؟
منع تقليد
الأعلم. لا، على لزوم تقليد الأعلم، يعني دليل آخر يعرض المصنف. المصنف مو قال بلزوم تقليد الأعلم؟
نعم واضح.
أجا فقيه آخر قال أنا عندي دليل ثاني، أنت مو عندك الأصل وعدم المخصص، أنا عندي دليل آخر على ماذا؟ على لزوم تقليد الأعلم. إذا عند مدعى بالضرورة أن يكون دليل واحد لو يمكن، فالمصنف جاب دليل، فقهاء آخرون أتوا بأدلة أخرى على نفس المدعى، ها فالمصنف يقولهم هاي أدلتكم راح تذكروها بعدها، ما ذكروها بس أول واحدة ذكرناها اللي هو الإجماع. المصنف يقول مقدمة خل أقلكم كل أدلتكم راح تذكروها، أنا أتفق معكم في النتيجة أقول بلزوم تقليد الأعلم، لكن لضح أكون إعلان الناس الأدلة اللي ذكروها كون أدلة ناهضة كون نابتة كون قوية كون تقاوم أمام المناقشة، فأول مرة تعالوا خلي بيناتنا نتبارك خلي أشوف أدلتكم تامة، جيبوا أدلتكم خلي أشوفها، أجا ناقشها كلها وأبطالها. إذا أبطلها شدتم من النتيجة يبقى دليله هو على لزوم تقليد الأعلم، بس يقولهم أنتوا هاي أدلتكم لا تطلعوها، هاي مناقش بها مو تامة، إذا تريدون في مكان معين تقولون بلزوم تقليد الأعلم أخذوا دليلي، دليلي تام غير قابل للنقاش. فذكر الإجماع، خلينا نكمل بس هذا الدليل وقت بس الأول، ولو الدعية قيام الإجماع واتفاق الفقهاء على لزوم تقليد الأعلم، نوقشة من قبل المصنف بالمناقشة اللي صارت هي النشيد الأصولي وكل نشيد وطني هذا النشيد الأصولي. أولا إن لم نقل بكونه مدركيا فهو من شنو محتمل المدركية، إذا مو معلوم فمحتمل المدركية، هاي المناقشة الأولى. مناقشة ثانية، لا نقبل الصغرى، طبعا واضح وجه المدركية منين من أدلة الأخرى. المناقشة الثانية، لا نسلم الصغرى، أي لا نسلم وجود اتفاق على تقليد لزوم تقليد الأعلم لوجود من قال بخلاف ذلك، فصغرويا لا نسلم بكلامكم. المناقشة الثالثة، هذا لو كان هذا المتقدم المناقشات لو كان الإجماع محصلا، وأما لو كان منقولا ففضلا عما تقدم من إيرادين فالمنقول في نفسه ليس بحجة. قال هذا الدليل الأول، قال وقد استدل أو استدل أيضا للمنع بوجوه، أحدها نقل الإجماع على تعيين تقليد الأفضل. هذا المنع شنو يعني؟ وقد استدل أيضا للمنع بوجوه،
منع تقليد غير الأعلى،
منع تقليد غير الأعلى، نقل الإجماع على تعين تقليد الأفضل، ولا يخفى ضعفها. تعال المناقشة الأول، أما الأول فلقوة احتمال أن يكون وجه القول بالتعيين للكل أو الجل هو الأصل، يعني مدركي، قوة احتمال أن يكون وجه القول بالتعيين، يعني إذا سلمنا أنه أكو إجماع لكن هذا الإجماع تعبدي متلقى من الإمام لو مستندين لدليل، مستندين لدليل على أقل شيء مو وجوهكم اللي متامل وجه مالت، وهو شنو الأصل، واضحة؟ فلا مجال لتحصيل الإجماع، يا إجماع الحجة الإجماع التعبدي مع الظفر بالاتفاق فيكون نقله موهونا مع عدم حجية نقله ولو مع عدم وهنه. يعني لاحظ، فلا مجال لتحصيل الإجماع، ليش؟ لأن يقول إجماع حجة ما يقدر نحصله، إجماع تعبدي ما نقدر نحصله، ليش؟ لأنه إذا حصلنا إجماع فهذا الإجماع مدركي مع الظفر بالاتفاق. يعني إذا سلمنا أكو اتفاق لكنه هو ماكو اتفاق، ترى لا نظفر بالاتفاق، فيكون نقله موهونا، فيصير النقل المنقول موهون بكونه شنو مدركي مع عدم حجية نقله ولو مع عدم وهنه، يعني ولو لم يكن مدركيا، إذا كان مو مدركي بس كونه منقول هو ليس بحجة. واضحة العبارة بها شوية أخذ ورد. ثانيها يأتي غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أحسن الله.